بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد الله يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو إعادة لتفسير بعض الآيات وتفسير الآيات أو الآيتين ذات الرقم 7 و8، فيكون وقرأنا إن شاء الله من الآية ذات الرقم 4 إلى نهاية الآية ذات الرقم 8. نستهل الدرس بتلاوة لهذه الآيات، يبدأها الشيخ عبد العزيز وعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون.
سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يقول ابن كثير رحمه الله يقول الله وإن يكذبوك خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم خطاب من الله لرسوله والله يخاطب رسوله ويقول وإن يكذبوك أي يا محمد وإن يكذبوك هؤلاء المشركون بالله ويخالفونك هذا هو الصحيح إلا أن تكون معطوفة على وإن يكذبوك نعم ويخالفوك فما جئتهم به من التوحيد أنت جئتهم بإفراد الله بالعبادة بالدعوة إلى التوحيد لأنه حق و النذارة من الشرك لأنه باطل وهلاك وكذبوك بهذا وإن يكذبوك يا محمد فلك في من سلف قبلك من الرسل أسوة فإنهم كذلك جاءوا قومهم بالبينات وأمروهم بالتوحيد فكذبوهم وخالفوهم وإلى الله ترجع الأمور أي وسنجزيهم على ذلك أوفر الجزاء. ثم قال تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق أي المعاد كائن لا محالة فلا تغرنكم الحياة الدنيا أي العيشة الدنيئة بالنسبة إلى ما أعد الله لأوليائه وأتباع رسله من الخير العظيم فلا تتلهوا عن ذلك الباقي بهذه الزهرة الفانية ولا يغرنكم بالله الغرور وهو الشيطان. قاله ابن عباس أي لا يفتننكم الشيطان ويصرفنكم عن اتباع رسل الله وتصديق كلماته فإنه غرار كذاب أفاك. وهذه الآية كالآية التي في آخر لقمان فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال مالك عن زيد بن أسلم هو الشيطان غرور كما قال يقول المؤمنون للمنافقين يوم القيامة حين يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. ثم بين تعالى عداوة إبليس لابن آدم فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا أي هو مبارز لكم بالعداوة فعادوه أنتم أشد العداوة وخالفوه وكذبوه فيما يغركم به، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، أي إنما يقصد أن يضلكم حتى تدخلوا معه في عذاب السعير، فهذا هو العدو المبين. فنسأل الله القوي العزيز أن يجعلنا أعداء الشيطان. غاية الشيطان التي لا ينتهي دونها إضلال ابن آدم، ليس له غاية إلا هذا الإضلال والإفساد، وكل من كان غايته الإفساد لا ينتهي دون الإفساد فهو شيطان. يعني من الأشخاص من يدفع يعني يدفع بالمعروف، يدفع بالحسنات، يدفع بكذا، لكنه لا يندفع لأنه ليس له غاية، ليس له غاية إلا الإفساد، إلا الفساد. فإذا أردت أن تعرف من هو الشيطان سواء كان إنسيا أو جنيا انظر إلى غايته، فإذا كان لا ينتهي دون الفساد مهما صاحبته، مهما أعطيته، مهما دارأته، هو لا يريد هذا، ربما يعني يستوفيه ولكنه ماض في هدفه، وهو إهلاك ابن آدم وإفساد دنياه وآخرته. فهو إنما يقصد أن يضلكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب السعير، فهذا هو العدو المبين. فنسأل الله القوي العزيز أن يجعلنا أعداء الشيطان، وأن يرزقنا اتباع كتابه والاقتفاء بطريق رسوله، والاقتفاء بطريق رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه على ما يشاء قدير. ونبهت بالأمس وقلت إن الحافظ بن كثير لا يقصد بهذه الكلمة ما يقصده المعتزلة بها، فالمعتزلة يقولون إنه على ما يشاء قدير، يقصدون أنه قدير على ما يشاء، أما ما لم يشاء فإنه ليس قديرا عليه، وهذا تنقص لقدرة الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى قدير على ما لم يشأه، على ما لم يشأ فعله، لكنه لم يفعله لأنه لم يشأ أن يفعله. ومن هنا قالوا إنه لا يظلم، بمعنى أنه لا يقدر على الظلم، الله سبحانه وتعالى لا يظلم، يعني هو لم يشأ أن يظلم. فالمعتزلة قالوا ما دام أنه لم يشأ أن يظلم فهو غير قادر عليه، إنما قادر على ما يشاء، وهذا يعني ضلال. الله قادر أن يظلم على كل شيء قدير، ولكنه لا يفعل ذلك، لا يفعل ذلك لعدله سبحانه وتعالى. فصحيح أن نقول كما ورد في القرآن إنه على كل شيء قدير، وهذا هو الوارد الغالب، فقط ورد في سورة الشورى وإنه على جمعهم إذا، لما يستقبل الزمان، إذا يشاء قدير، إذا يشاء في المستقبل من الزمان هو قدير، لأنه لم يشاء الآن، لم يشاء في قبل قيام الساعة أو قبل حلول وقت مشيئته سبحانه وتعالى، فهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير سبحانه. وهذا كقوله تعالى وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قال تعالى الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. يضل بعدله سبحانه وتعالى من يستحق الضلال، ويهدي من يشاء يهدي بفضله ورحمته. نسأل الله أن يعاملنا بفضله ولا يعاملنا بعدله، لأنه إذا عامل بعدله ليس لمخلوق عليه حق، فكل ملك لله عز وجل. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. يعني لو شاء ربك ما فعلوا، فلا تأس عليهم ولا تحزن، والله سبحانه وتعالى ما أضلهم إلا بعدله، لأنهم يستحقون الإضلال. فالله خلق النار محرقة، الله خلق النار محرقة، وهذا عدل منه سبحانه وتعالى، خلق الأشياء بطبيعته. وهؤلاء ليس من سجيتهم أن يقبلوا الهدى، بل من سجيتهم الإعراض عن الهدى والتكذيب، متعمدين عن سبق عمد وإصرار. فهؤلاء لا يستحقون المدد بالهداية، لا يستحقون لا يستحقون أن يمدوا بعلم الاهتداء، ولا أن يمدوا بما يعينهم على الاهتداء، لأنهم ليسوا له أهل. مهما أوتوا من فضل فإنهم يكفرونه. فالله عليم حكيم سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: نعم، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. ولهذا المبتدعة أشد الناس إصرارا على البدعة، أشد الناس إصرارا على البدعة. لماذا؟ لأنهم يرونها حسنة، يرونها قربة مزينة، زينت لهم هذه البدعة، بحيث لو نهيت أحدهم عن هذه البدعة غضب عليك وزمجر وطالبك بالدليل، وهو المطالب بالدليل وليس أنت، لأنك تتقرب إلى الله بقربة، والقربة لا تتقرب إلى الله بقربة إلا بدليل من القرآن والسنة. فأصل العبادات المنع إلا ما قام الدليل بشرعه. فالمبتدع هو المطالب بالدليل على قربته على المبتدعة. الله المستعان. يقول ابن كثير رحمه الله لما ذكر تعالى أن أتباع إبليس مصيرهم إلى السعير، ذكر بعد ذلك أن الذين كفروا لهم عذاب شديد، لأنهم أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن. يعني الآية التي قبل هذه الآيات: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال لما ذكر تعالى أن أتباع إبليس مصيرهم إلى السعير، ذكر بعد ذلك أن الذين كفروا لهم عذاب شديد، لأنهم أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمة، وأن الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الصالحات لهم مغفرة، أي مغفرة لما كان منهم من ذنب. كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، ما فيه أحد يسلم من الذنب، لكن التواب يتوب الله عليه. وإذا كان الذنب دون الشرك الأكبر وقد حقق حسنة التوحيد، فإنه يرجى له إذا مات على ذنبه من غير توبة، يرجى أن يعفو الله عنه. تحت مشيئة الله، إن عذبه بذنبه عذبه بعدله، وإن غفر له ذنبه دون الشرك فيغفر له بفضله سبحانه وتعالى. لهم مغفرة وأجر كبير، لهم مغفرة لما كان منهم من ذنب وأجر كبير على ما عملوه من خير. ما أعظم هذا الفضل، يغفر ذنوبهم وما عملوه من خير يأجرهم عليه ويضاعف لهم أجورهم. ثم قال: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يعني كالكفار والفجار والمبتدعة يعملون أعمالا سيئة وهم في ذلك يعتقدون ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، أي أفمن كان هكذا قد أضله الله ألك فيه حيلة؟ لا حيلة لك فيه، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، أي بقدره كان ذلك، يضل من يشاء عدلا ويهدي من يشاء فضلا، والعدل والفضل كل منهما صفة كمال لله عز وجل، فصفات الله كلها صفات كمال. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، أي لا تأسف على ذلك أسفا يتلف نفسك ويذهبها، فإن الله حكيم في قدره. حينما تتذكر أن الله حكيم في قدره فإن القلب يطمئن. إنما حكيم في قدره، إنما يضل سبحانه من يضل ويهدي من يهدي، لما له في ذلك من الحكمة والحجة البالغة والعلم التام. ولهذا قال: إن الله عليم بما يصنعون. وقال ابن أبي حاتم عند هذه الآية: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عوف الحمصي، حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى ابن أبي عمرو الشيباني، الشيباني شدريك
الأوزاعي الشيباني،
ها في زي الشبال هو الأصح، وأظن الأرجح نعم، عن أبي عمرو الشيباني أو ربيعة عن عبد الله ابن الديلمي قال: أتيت عبد الله ابن عمرو وهو في حائط بالطائف يقال له الوهط، معروف باسمه إلى الآن الوهط، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من نوره يومئذ فقد اهتدى، ومن أخطأه منهم ضل. فلذلك أقول: جف القلم على ما علم الله عز وجل. ثم قال: حدثنا يحيى ابن عبدك الخزويني، حدثنا حسان بن حسان البصري، حدثنا إبراهيم ابن بشر، حدثنا يحيى ابن معن، حدثنا إبراهيم القرشي عن سعيد ابن شرحبيل عن زيد بن أبي أوفى قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله الذي يهدي من الضلالة ويلبس الضلالة على من أحب. إن صح هذا الحديث فلعل معنى ويلبس الضلالة على من أحب أنه لا يوفقه للضلالة ولكن يوفقه للهداية، والله أعلم إذا كان حديث، لأن الله لا يحب إلا من عمل بطاعته، يحب المتقين يحب المحسنين، نعم فمحبته سبحانه وتعالى إنما تكون لمن أطاعه. شيخ عبد الحافظ أعد من الذين كفروا، لأن الآيات الأول أعدتها بالأمس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين.
آمين.
يقول الله عز وجل: الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: لما ذكر تعالى أن أتباع إبليس مصيرهم إلى السعير، ذكر بعد ذلك أن الذين كفروا لهم عذاب شديد، لأنهم أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن، وأن الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الصالحات لهم مغفرة، أي لما كان منهم من ذنب، وأجر كبير على ما عملوه من خير. ثم قال: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يعني كالكفار والفجار يعملون أعمالا سيئة وهم في ذلك يعتقدون ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، أي أفمن كان هكذا قد أضله الله فلك فيه حيلة؟ لا حيلة لك فيه، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، أي بقدره كان ذلك. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، أي لا تأسف على ذلك، فإن الله حكيم في قدره، إنما يضل من يضل ويهدي من يهدي، لما له في ذلك من الحجة البالغة والعلم التام. ولهذا قال: إن الله عليم بما يصنعون. وقال ابن أبي حاتم عند هذه الآية: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عوف الحمصي، حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني أو ربيعة عن عبد الله بن الديلمي قال: أتيت عبد الله بن عمر بن عمرو وهو في حائط بالطائف يقال له
الوهط،
قال: سمعت رسول الله صلى الله
قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من نوره يومئذ فقد اهتدى، ومن أقطعه منه ضل. فلذلك أقول،
يعني لم يلق الله عز وجل نوره إلقاء عشوائيا، بل ألقاه بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. فمن أصابه والله أراد أن يصيبه، ومن لم يصبه أراد الله ألا يصيبه لعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. نعم.
فلذلك أقول: جف القلم على ما علم الله عز وجل.
نعم، جف القلم على ما علم الله عز وجل. نعم.
ثم قال: حدثنا يحيى،
قال الترمذي: هذا حديث حسن. نعم.
ثم قال: حدثنا يحيى ابن عبد القزويني، حدثنا حسان ابن حسان البصري، حدثنا إبراهيم بن رشد، حدثنا يحيى بن معن، حدثنا إبراهيم القرشي عن سعيد بن شراحبيل عن زيد بن أبي أوفى قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله الذي يهدي من الضلالة ويلبس الضلالة ويلبس الضلالة على من أحب.
يعني يعميها حتى لا يتبعها،
أو قال وهذا أيضا.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا أيضا حديث غريب جدا.
وهذا أيضا حديث غريب جدا. إن قالوا هنا في التعليق نعم أنه عن يحيى قال حدثنا البخاري في التاريخ الصغير وقال حدثنا حسان عن إبراهيم عن يحيى المدني إلى أن قال وأنه بعدما أورد هذا وهذا إسناد مجهول لا يتابع عليه ولا يعرف سماع بعضهم من بعض. ثم قال رواه الطبراني وذكر أن في إسناده ضعفا أيضا. وابن كثير يقول وهذا أيضا حديث غريب جدا كما هي الرواية الأولى. وهذا أيضا حديث غريب جدا. قال الله عز وجل والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله كثيرا ما يستدل تعالى على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتها كما في سورة الحج ينبه عباده أن يعتبروا بهذا على ذلك، فإن الأرض تكون ميتة هامدة لا نبات فيها، فإذا أرسل إليها السحاب تحمل الماء وأنزله عليها اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. كذلك الأجساد إذا أراد الله سبحانه بعثها ونشورها أنزل من تحت العرش مطرا يعم الأرض جميعا فتنبت الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في الأرض كما ينبت الحب في الأرض. ولهذا جاء في الصحيح كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب. ولهذا قال تعالى كذلك النشور. قال وتقدم في سورة الحج في تفسير الحج سورة الحج حديث أبي رزين قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى وما آية ذلك في خلقه؟ قال يا أبا رزين أما مررت بوادي قومك محلا أو ممحلا أما مررت بوادي قومك ممحلا ثم مررت به يهتز خضرا؟ قلت بلى. قال فكذلك يحيي الله الموتى سبحانه وتعالى. هذا من أدلة إمكانية البعث وأدلة أن الله سبحانه وتعالى يبعث الأجساد مرة أخرى من قبورها. اللهم نحيته منا فأحيا على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام والسنة. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسوله. جزاء السنة بين يقول بين إيش منبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبره، لا يا أخي، بين منبر الرسول وبيته كما ورد الحديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. بعض يعني الجهلاء أبدلوا بيته بقبره وهذا ليس صحيحا. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وقتها بعد شروق الشمس. إذا دخلت المسجد بعد العصر فتصلي تحية المسجد لأن تحية المسجد من ذوات الأسباب. أما إذا كنت صليت العصر فلا تذهب إلى الروضة لتصلي فيها ركعتين، لأن النافلة بعد العصر نعم من منهي عنها. وبعد الفجر في سنة، لا ما بعد الفجر، ليش بعد الفجر يا أخي أكثرت منكم، لا أريد، ليس بعد الفجر سنة، لكن لو أنه لم يتمكن من ركعتي الفجر قبل الإقامة فله أن يقضيها بعد الصلاة أو ينتظر حتى تشرق الشمس، يعني ترتفع الشمس على عطام تنتشر الشمس، يقولون احتلم في رمضان في ليل رمضان، ولما أصبح صلى الصبح والظهر والعصر ولم يتذكر إلا قرب المغرب، قال فاغتسلت وأعدت الصلوات وأكملت الصيام. نعم صيامك صحيح إن شاء الله، وما فعلته حسن. من هم المعتزلة وما هو منهجهم وما موقفنا منه؟ الله المستعان. المعتزلة قوم اقتدوا بواصل بن عطاء، كان في حلقة الحسن البصري رحمه الله، وسئل الحسن البصري عن مسألة فقال فيها بمقولة أهل السنة، وخالفه واصل في مسألة الأعمال والتكفير التكفير بالذنب يعني دون الشرك، قام واصل واعترض عليه واعتزل عنه في ناحية، وصار يقرر هذا المذهب الخبيث. فقال الحسن البصري اعتزلنا واصل فسموا المعتزلة، والمعتزلة من الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، وعمدتهم عدم وصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، يثبتون لله الأسماء بدون صفات، يكون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ضلالة والعياذ بالله، لأنهم جعلوا عقولهم هي الأصل ولم يجعلوا الكتاب والسنة والاتباع هو الأصل. هل يأثم إيش من يتحدث بأن مدينة يثرب؟ يثرب اسمها في الجاهلية، وسميت في الإسلام طيبة المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي نعم، فتسمى يعني باسم الجاهلية أو بالاسم الذي يسميه بها اليهود، لا ينبغي. ما نقل يعني في الحديث أنهم كانوا يسمونها يثرب، بل ورد النهي. هل يجوز شرعا ما فرض على الناس من تأمين للسيارات والأرواح؟ على كل حال هذه الأمور يعني توكل إلى ولاة الأمور وما يرونه من المصلحة، فإذا المصلحة تقتضي هذا، المصلحة الدينية وليس فيه مخالفة للشرع، فلا بأس. إنما التأمين من حيث هو التأمين على المغيبات، التأمين على أقدار الله، ليس الحقيقة يعني مريحا، لأنك تؤمن، لأن هذا الذي يؤمن شركات قامت على هذا التأمين كأنهم يراهنون على أقدار الله، حتى وصل بهم الأمر أن يؤمن الشخص على حياته، يعني نعم كلها مستوردة، نسأل الله السلامة. والدافع لها هو يعني الإيغال في حب المادة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وجد رجل في مكة وقال إنه يعتمر بالإنابة وأعطيتهم مال، إذا بغيت تعطي أحد المال ليحج ويعتمر فاختبره، إن كان يريد أن يأخذ المال ليعتمر فأعطه، وإن كان يعتمر ليأخذ المال فلا تعطيه. الله المستعان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.